صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت أبواب الإمامة. وكنا قد توقفنا عند قوله قال باب الإشبال في الصلاة. قال أبو داود رحمه الله باب الإشبال في الصلاة، ثم ذكر رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إزاره في صلاة خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرم. قال من أسبل إزاره في صلاة خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرم. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بجمع رجل يصلي مسفلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ، ثم سكت عنه. قال إنه كان يصلي وهو مسفل إزارة، إن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسفل إزارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يصلي وهو مسفل إزارة، وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسفل إزارة. فبيذكر في هذه الترجمة الإسبال في الصلاة، الإسبال في الصلاة، الإسبال بصفة عامة كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من الإسلام. الإسبال كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا الأمر يختص بالنساء دون الرجال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال منها المسبل، قال منها المسبل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال منها المسبل. يبقى المسبل بصفة عامة، وبالتالي نجد أنه ينبغي أن يكون ذلك رفع للثوب بالنسبة للرجال حتى يكون أعلى من الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. قال من أسبل إزاره في الصلاة، قال إسبال الإزار أي إسبال تطويل الثوب وإرساله إلى الأرض، يبقى قال إسبال تطويل الثوب وإرساله إلى الأرض. قال خيلاء أي تكبرا، وكذلك أيضا دخل الزهو والعجب إلى قلبه، فليس من الله جل ذكره. قال في حل ولا حرج، أي في أن يجعله في حل من الذنوب وأن يغفر له، ولا في أن يمنعه ويحفظه من سوء الأعمال. يبقى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبل إزاره في صلاة خيلاء، هي بصفة عامة إسبال الإزار كما بينا وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يتأكد هذا الأمر أيضا في الصلاة، كأنه يتأكد ذلك الأمر أكثر في الصلاة، لكن إسبال بصفة عامة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم يكون المسبل من الثلاثة الذين لا ينظر إليهم ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا يكلمهم كذلك. فقال أيضا من أسبل إزاره في صلاة الخيلاء، نقول على ذلك الصلاة مبناها على التواضع وذل الإنسان وانكسار الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى، بالضبط كده كحال الإنسان لما بيخرج لصلاة الاستسقاء، يبقى بنخرج في ثياب رفسة، قلنا يتناسب مع الموقف والحال، قلنا لأن الموقف فيه تضرع إلى الله سبحانه وتعالى وانكسار، فعلى ذلك يظهر صورة هذا الانكسار والتخشع والتمكن على الإنسان، يبقى ما يتناسب مع الحال. قلنا الصلاة كذلك هي عبارة عن تذلل الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى، انكسار الإنسان، تواضع الإنسان، يبقى على ذلك نقول هذا لا يتفق مع حال إسبال الإزار، قلنا على الرغم أن إسبال الإزار بصفة عامة ممنوع، ولكن يتأكد في مسألة الصلاة، يبقى لماذا يتأكد في مسألة الصلاة؟ قلنا أن الصلاة مبناها على التواضع والتذلل والخشوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا تناسب أبدا أن يظهر العبد في صورة الخيلاء، ولذلك قال من أسبل إزاره في صلاة خيلاء، قلنا ممكن الإنسان يعني كيف يكون إسبال الإزار في الصلاة؟ هذا هذا من باب الخيالات، كيف يكون من ذلك الباب؟ قال العلماء ان الانسان لا يامن على نفسه، يبقى من جرى ثوبه خيالات، قال والله انا نطيل الثوب لكن لا ازر خيالات. يقول العلماء من يامن على نفسه؟ يعني في بعض الاحيان الانسان لما بيجعل الازار او يعني بصفه عامه الثوب سواء كان قميصا او غير السروال او غير ذلك، يبقى لو كان اسفل الكعبين قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار. وحتى لو قيد العلماء ذلك بالخيالات قالوا من يامن على نفسه؟ الخيالات ده يعني بيجي نتيجه وجود كبر في قلب الانسان، يا ترى مين ممكن يزكي نفسه ويقول انه ليس في قلبه ذلك الكبر، او انه يامن على نفسه الا تسلل ذلك الكبر الى قلبه والى نفسه. والاصل كده اساءه الظن بالنفس، الاصل كده اساءه الظن بالنفس، يعني الانسان ما يامنش ابدا الى نفسه. قلنا قد يكون في بادئ الامر انه ليس بخيال، ولكن على ذلك مع العاده ومع التكرار يدخل هذا الكبر الى قلبه، يدخل ذلك العجب وذلك الذهو الى قلبه، فلا يامن الانسان على نفسه، وبالتالي لابد من قطع ذلك الطريق. يبقى لابد من قطع ذلك الطريق على النفس ونسد الذريعه، هذا دليل من ادله الاحكام عند جانب من العلماء، وبالتالي لابد من غلق ذلك الباب على النفس. قلنا ممكن ابتداء الامر لا يكون من باب الذهو على العجب ولا الكبر، ولكن مع قلنا العاده ومع علم ذلك الامر قد يتسلل الكبر الى داخل القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت ازاره في صلاه الخيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرم، قال في ان يجعله في حل من الذنوب وان يغفر له، ولا في ان يمنعه ويحفظه من سوء الاعمال، لان ربنا سبحانه وتعالى يعصم ذلك الطائع لربه سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. ولكن ده بيتطلب الانسان ان يقوم مؤديا لهذه الطاعات والاوامر التي امر بها ربنا سبحانه وتعالى. قلنا عشان الانسان يستنطق تلك الرحمات والتوفيق والعون من ربه سبحانه وتعالى لابد ان يكون هناك يعني مقدمه يقدمها ذلك العبد، يتقدم ويتقرب الى ربه سبحانه وتعالى. كيف نتقرب الى الله عز وجل؟ نقول بامتثال الامر واجتناب النهي. هذه قضيه الطاعه، قضيه الطاعه متمثله في امتثال امر ربك سبحانه وتعالى وامر النبي صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت مامور بفعل الطاعات ومامور بترك المنهيات، يبقى العبد مامور بفعل الطاعات ومامور بترك المنهيات. قلنا حتى تعصم من قبل ربك سبحانه وتعالى، والله خير حافظا وارحم الراحمين، يبقى حفظ رب سبحانه وتعالى للعبد ورعاية رب سبحانه وتعالى للعبد بتحتاج ان يكون هناك مقدمة من هذا العبد، مقدمة من هذا العبد. والله يحب المحسنين، نقول يبقى ابتداء تكون محسنين حتى تستحق ان تحب من قبل رب سبحانه وتعالى، حتى تستحق ان تحب من قبل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب الطائعين، التوابين، المتطهرين، يبقى لابد ان تكون من ذلك الصنف حتى يعني تستحق ان تحب من قبل الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسبل ازاره في صلاه الخيلاء فليس الله جل ذكره. يبقى لما تكلم باسبال الازار داخل الصلاه قلنا يبقى مش معنى كده حل ذلك الامر خارج الصلاه. الاسبال كما بينا ثلاثه، لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، يبقى مجموعه كل هذه الامور قال منها المسبل، منها المسبل. يبقى المزمن بصفة عامة، لكن قلنا يتأكد هذا الأمر في الصلاة، قلنا لأنه لا يتناسب مع الصلاة، الإشبال في الصلاة لا يتناسب مع الصلاة، الصلاة مبنية على التواضع وعلى خشوع الإنسان وانكسار الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكذلك على إظهار التذلل والتضرع والتمسك والتخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى. بيذكر أيضا رواية ثانية وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال على المحقق أنها ضعيفة، قال بينما رجل يصلي مسبلا إزارة إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء، ثم قال إذا فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه، قوله يعني الرجل كده توضأ وبعدين أتى قال إذا فتوضأ، وبعد ذلك أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام عن امر بالعوده مره ثانيه للوضوء، فقال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره، ان الله جل ذكره لا يقبل صلاه رجل مسبل ازاره، فقال في ذلك لعل السر في أمر بالتواضع، وقال أن يتفكر رجل في سبب ذلك الأمر فيقف على ما ارتكبه من المكروه. يبقى قال إن هو يعني نقول إيه العلاقة ما بين الإثبات وبين الوضوء. قال لو اذهب فتوضأ، يقول له إيه العلاقة بكده؟ يا ترى الإثبات ده يعني ناقض من ناقض الوضوء؟ ليس بناقض من ناقض الوضوء، ليس بناقض من ناقض الوضوء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اذهب فتوضأ، قال عسى أن يقف ذلك الرجل على ما ارتكبه من المكروه. أول حاجة لما يقول لك الله اذهب فتوضأ ماذا يقع؟ هيبحث دلوقتي في نفسه، هيفتش في نفسه يا ترى ايه الناقض من نواقض الوضوء الذي ارتكبه ذلك الرجل حتى يعود يتوضا مره ثانيه، فلا يجد ناقض، يبقى ينظر بعد ذلك في حاله، عسى ان ينتبه، عسى ان ينتبه. يبقى على ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعود مره من بعد مره لكي يتوضا، قلنا حتى ينظر الى حاله ويقف على ما ارتكبه من ذلك المكروه، على ما يقع حتى يقف على ما ارتكبه من ذلك المكروه. ولذلك بنجد ايضا ها الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم، فلذلك قال رسول الله ما لك أمرت أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ يا ترى ليه يعني أمره مرة من بعد مرة؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم العلم في ذلك، قال أنه كان يصلي ومشبل الإزارة، وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مشبل الإزارة. يبقى نقول هنا الصلاة هتكون صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن حينتقص من أجر ذلك الإنسان بارتكابه لذلك الأمر، يبقى حينتقص من صلاته لارتكابه ذلك المحظور، ارتكابه هذا المحظور. ولذلك ننتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، قلنا الأمر مش محتاج لمقامرة ولا مغامرة، يقول لك والله أنا لن أجر ذلك الثوب خلاله، نقول إنسان لا يأمن على نفسه، قلنا يعني ابتداء كده لا تأمن على نفسك، لابد من سد ذلك الباب على النفس، لابد من سد ذلك الباب على النفس. قلنا ما أيسر التبريرات، يعني ما أيسر التبريرات وما أيسر الأعذار التي يتقدم بها الإنسان، ولكن لا تترك ذلك الباب مفتوحا بينك وبين نفسك، ما تجعلش الباب ده مفتوح أبدا بينك وبين نفسك. قلنا النفس بتسول للإنسان، دايما النفس كده تسول للإنسان، وتأتي لك المرات والأعذار وأنك لست منهم، يعني لست منهم، كأنك أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن تجر ذلك الثوب خلاله، على أساس أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الثوب بتاعه أساسا كان فوق الكعبين، ولكن ما كان ذلك الثوب، قلنا كانت نتيجة لنحافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يتساقط منه وكان يتعاهده، يبقى كان الثوب كده بينزل منه وكان يتعاهده، قلنا لأنه ما كانش ذلك الثوب يشد على وسط أبي بكر الصديق رضي الله عنه لنحافته، كان نحيف، فكان الثوب يسقط ثم يتعاهده، يبقى حاله كده لما بيسقط وكأنه أسفل الكعبين، لكن في حقيقته هو فوق الكعبين، هو فوق الكعبين. نقول ايضا بالاضافه ان هذه تزكيه من النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر الصديق، نقول ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه خاف على نفسه، ابو بكر الصديق رضي الله عنه هو خير هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، خاف على نفسه، يقولوا هنشوف نقول والله طب يعني فعل سكوت كده، لا ده خاف على نفسه، ولكنه لم يطمئن الا بعد مقوله النبي صلى الله عليه وسلم انك لست ممن يجر ثوبه ايه خيلاء. يبقى نقول ان هو الاكابر كانوا يخافون على انفسهم، ما كانوش بيحقروا ابدا من اي امر من هذه الامور، لكن احنا اصبحت العادات يعني متحكمه في الناس، العادات متحكمه، قلنا لا يقوى، قد لا يقوى الانسان، نعلم الحديث ولكن لا نقوى على تقصير ذلك الثوب حتى يكون اعلى الكعبين، حتى يكون اعلى الكعبين، لا نقوى على إزالة ما تحت الكعبين، قلنا مخافة اللمز والهمز من الناس، نخاف كده من التعليقات السخيفة من الناس، وبالتالي بندفع إلى ترك السنة، بندفع إلى ترك ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الأمر لا يحتاج لا مجاملة ولا مفاصلة، إحنا بنتعامل دوما لا نتعامل مع الناس، ولكن بنتعامل مع رب الناس. دايما كده يعني تضع في يقينك انك تتعامل مع رب الناس لا تتعامل مع الناس. قلنا الناس يتكلمون ده نتيجه الجهل، جهل الناس ما يدفعنيش ابدا الى ترك السنه، أو إلى ترك هذه الأوامر التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة اللي بيدفع الإنسان لترك هذه الأمور هو مخافة كلام الناس. نقول هذا كلام ساقط، كلام الناس ده ساقط، طالما كان ذلك الكلام يعني مناقض لما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده خلق لابد أن يوضع داخل القلب، دايما نعظم من كلام الشارع، نعظم من كلام رب سبحانه وتعالى، ونعظم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صدر أي كلام من الناس حتى لو اجتمعت الدنيا بأسرها وأصدرت كلاما، هذا كلام مناقض لكلام الرب سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة ولا وزن لذلك الكلام، بل لا ننظر إليه ابتداء، بل لا نستمع حالنا كحال الذي لم يستمع إليه ابتداء. ولكن دائما العبد لا يسير ويتحرك إلا من خلال كلام الشارع، يبقى لا نسير ويتحرك إلا من خلال كلام الشارع. قال الله تعالى قلنا سمعنا وأطعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وأطعنا. أما نقول والله ده هيبقى فيها همز ولمز لغير ذلك، نقول لا تأمل ذلك، لا تنظر إلى ذلك، نقول ده كلام ساقط ابتداء، وبالتالي نقول جهالات الناس ما تدفعناش إلى ترك ذلك الأمر. قلنا خاصة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا المسألة مش محتاجة يعني الواحد يغامر بحياته، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال من المثبت، يبقى ده كلام مطلق. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، يبقى ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك حتى قال العلماء أن لو كان ثوب الرجل أسفل الكعبين كان فيها نوع من أنواع التشبه بالنساء، قالوا فيها نوع من أنواع التشبه بالنساء، ولعن الله عز وجل الرجال متشبهين بالنساء، قالوا فيها نوع من أنواع الإسراف، فيها نوع من أنواع الإسراف، يبقى ده إسراف. وكل واشربوا ولا تسرفوا، يبقى في الأكل والشراب والملبس، قالوا هذا لون من ألوان الإسراف، ده قدر زائد، هذا قدر زائد عن حاجة الإنسان، وبالتالي قالوا هذا فيه لون من ألوان الإسراف. نتخيل كده الإسراف تشبه بالنساء. فوق ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كانت الكعبين في النار، فوق ذلك ما ذكرناه من تلك الرواية ثلاثة لا يكلم الله من القيامة وينظر إليهم ويزكيهم ولهم عذاب أليم، قال منها المثبت. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب في كم تصلي المرأة، قال في باب في كم تصلي المرأة، بيتكلم على ثوب المرأة في الصلاة. قال في رواية عن محمد بن زيد عن أمي أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابق الذي يغيب ظهور قدميها. قالت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، يبقى يا ترى فرق ما بين المرأة وفرق ما بين الرجل، يبقى كأنها تذكر كده يعني ما هي العورة التي ينبغي للمرأة أن تقوم بسترها حال الصلاة. المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المرأة عورة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بتسأل أم سلمة رضي الله عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، قالت تصلي في الخمار والدرع السابق الذي يغيب ظهور قدميها. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. يبقى قالت أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فبيذكر هنا في كم تصلي المرأة، نقول بيتكلم على ثوب المرأة في الصلاة، ثوب المرأة في الصلاة. يبقى كما بينا أن الرجل بيتغير، يبقى الإزار قلنا عشان يستر هذه العورة، عورة الرجل في الصلاة كما بينا من السرة إلى الركبة، وإن كان الثوب سابغا يبقى يغطي العاتق، يغطي المنكبين كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا رجل بيصلي في الثوب الواحد طالما كان ساترا لعورته، قلنا ليس بالحتم واللزوم أن نخصص ثوبا للعورة، يبقى ليس بالحتم واللزوم أن احنا نخصص ثوب للعورة، ولكن قلنا ثوب واحد طالما كان سابغا وكان ساترا للعورة، يبقى عند ذلك يبقى هذا يجزي، لأن من شروط الصلاة ستر العورة. الكلام عن الثياب ليه؟ قلنا لأن من شروط الصلاة يبقى ستر العورة، كما تكلمنا عن مسألة النجاسات وتكلمنا عن مسألة الوضوء، كل ده هي شروط للصلاة،
كل هذه شروط الصلاة والشرط لابد من استيفائه، وأن الآن العمل الذي يأتي بعد ذلك لا يصح إلا بعد استيفاء تلك الشروط، لأن الإنسان ما ينفعش يصلي من غير وضوء، ينفعش يصلي وأنت غير ساتر العورة مع تمكن الإنسان من الثوب، ونقول أيضا لا يصلح أنك أنت تصلي وأنت لم تجتنب النجاسة وفي قدرتك أن تزيل تلك النجاسة. يبقى نقول دي كلها من شروط الصلاة. يبقى عند لما يجي نصلي كده نقول لك والله في أفعال سابقة لبدء الصلاة لابد من استيفائها، لازم تكون متواضي رافع الحدث الأصغر والأكبر، لابد أيضا أن تكون عندك ذلك الثوب الذي تستر فيه العورة، لابد من اجتناب النجاسة، إلى غير باقي الشروط التي لابد من استيفائها حتى نشرع ونبدأ في الصلاة. فلذلك أيضا يبقى فرق الشارع ما بين المرأة وبين الرجل، يبقى الشارع فرق ما بين المرأة والرجل، يبقى عورة المرأة في الصلاة، عورة الرجل في الصلاة، يبقى عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، ولكن كان الثوب سابقا نقول يلزم أن يغطي العاتق، أن يغطي العاتق. طب المرأة، ولذلك كانت هذه الأسئلة، ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ أتصلي المرأة في درع وقمار ليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابقا، يبقى العباية بتاعتها تكون سابقة، فلما تكون عليها سابقة يبقى نقول يعني هتكون تغطي ظهور الأقدام، وطبعا في الفاضة وليست شفافة، يعني ليس أيضا من حد واللزوم أن المرأة تخصص ثوبا يبقى تغطي به العورة، ولكن طالما كان الثوب سابقا، ويبقى الثوب كده نقول سابق، وذكر كده يغطي ظهور قدميها، يبقى نقول ان هو هيكون في الفاض واسع يعني، ويكون ايضا مش شفاف، فعند ذلك تصلي المرأة في ذلك الدرع والخمار، قلنا ما تغطي به الرأس وكذلك النحر، ويظهر من خلال الوجه كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال القطبي رحمه الله: اختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها. قال إذا صلت. قال الإمام القطبي رحمه الله: اختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت. فقال الشافعي الأوزاعي: تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها. قال: تغطي جميع البدن إلا الوجه والكف. إلا الوجه والكف. الوجه طبعا مقصود به يبقى الجزء اللي هتباشر به السجود. الوجه يبقى هتباشر به السجود، يبقى نقول الوجه المباشر ده، الوجه اللي هو المقابل ده الوجه، الوجه هو الحاجة المقابلة، فالوجه المقابل اللي هو هتباشر به السجود، فعند ذلك قال جميع بدن المرأة يغطى إلا الوجه والكفين. ده قول الإمام الشافعي رحمه الله. وقال البعض: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفر المرأة. قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفر المرأة. وقال مالك بن أنس رحمه الله: إذا صلت المرأة قد انكشف شعرها أو ظهور قدميها تعيد ما دامت في الوقت. إذا قال مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله: إذا صلت المرأة قد انكشف شعرها أو ظهور قدميها تعيد ما دامت في الوقت. نجد العلماء يشددون على هذه المسألة. قلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. كلمة المرأة عورة يبقى المرأة بحالها، المرأة كلها كده عورة، وبالتالي لا يظهر منها إلا ما أجاز الشارع لها من ظهوره. يبقى حال الصلاة تظهر الوجه وكذلك الكفين كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. ولذلك قال: تغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين. إلا الوجه والكفين، قلنا ده اللي هو هتباشر عليه السجود، ولكن قال: تغطي ظهور الأقدام، تغطي ظهور الأقدام. لذلك قال: المرأة كل شيء من المرأة عورة حتى ظفر المرأة. حتى ظفر المرأة معناها أن هي مأمورة أن تغطي الأقدام، ده على ظهر ذلك القول. والإمام مالك رحمه الله قال: إذا صلت المرأة قد انكشف شعرها أو ظهور قدميها، يبقى عبد ذلك من العورة. يبقى نخلي بالنا كده حتى شعر المرأة ده أيضا، لأن الأصل كده المرأة عورة، يبقى المرأة عورة يبقى مأمورة بالتغطية تماما. الجزء اللي احنا هنظهره هيظهر نتيجة دليل، هنظهره نتيجة ايه؟ دليل. لكن الأصل كده يبقى المرأة عورة، نقول المرأة ده الشعر ده من المرأة يبقى عورة، الوجه ده من المرأة يبقى عورة، اليد دي من المرأة يبقى عورة، قدم المرأة من القدم ده من المرأة يبقى عورة، يبقى المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده ينطبق كده الدليل العام، وبالتالي لما نستثني منه أجزاء في الصلاة يبقى هذا نستثنيه قلنا كنتيجة وجود الدليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى نقول كده لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى نقول كده اللي ايه وكأن الأصل التغطية، ونقول ان في حال الإحرام يبقى لا تنتقب ولا تلبس القفازين، يبقى ده استثناه من النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الكلام. المرأة عورة يبقى ينطبق على جميع المرأة إلا ما استثناه الشارع في مواضع مخصوصة، إلا ما استثناه الشارع في مواضع مخصوصة. قال في الخبر دليل على صحة قول من لم يجد صلاة المرأة إذا انكشف من بدنها شيء. قال ألا تراه صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان تبعني يغطي ظهر قدميها، فجعل من شرط جواز صلاة المرأة لئلا يظهر من أعضيها شيء. يبقى ده الأصل كده، يبقى هذا هو الأصل. وبالتالي ذكر أن إذا كانت درع سابغة. ونجد أن السؤال على الرغم من ضعف هذه الروايات، لكن نجد السؤال تصلي المرأة في شمار الدرع، قال الذي ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، أو كما قالت المسلمة أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليه إزار، قال إذا كانت درع سابغة. يبقى كان نقول الإزدال بتاعها ده هيغطي ظهور الأقدام، هيغطي ظهور الأقدام، فلا يجوز أن يظهر من وراء حال الصلاة إلا الوجه الذي تباشر به السجود، وكذلك الكفين كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب المرأة تصلي بغير خمار، المرأة تصلي بغير خمار. فعلى ذلك قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. كذلك أيضا في رواية أن عائشة رضي الله عنها نزلت على صفية مطلحة الطلحات، قال مطلحة الطلحات فرأت بناتا لها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجراتي جارية، فألقى إلي حقوة وقال لي شقيه بشقين بشقتين، فأعطي هذه نصفة والفتاة التي عند مسلمة نصفا، فإني لا أراها إلا قد حاضر أو لا أراهما إلا قد حاضرتا. قال في ذلك بيتكلم عن صلاة المرأة لما تصل إلى سن المحيض، وأن معنى هذا الكلام أن المرأة لو لم تصل إلى سن المحيض يبقى جازت أن تكون حاسرة عن رأسها، جازت أن تكون حاسرة عن رأسها، لكن لما تصل إلى ذلك السن سن المحيض إذا تغطي جميع البدن إلا الوجه والكفين كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلى تصح صلاة المرأة البالغة يبقى ده لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قلنا معنى الكلام أن صلاة المرأة البالغة لا تصح إلا إن كانت مغطية لجميع بدنها وكاشفة للمكان الذي تباشر فيه السجود الوجه والكفين كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. قال الإمام الخطابي رحمه الله يريد بالحائض المرأة التي بلغت سن المحيض، ولم يريد به التي هي في أيام حيضها، لأن الحائض لا تصلي بوجه، يبقى لا يقول الله صلاة حائض إلا بخمار، مش معنى الكلام أن الحائض هتصلي، ده سقط عنها الصلاة والصوم كما هو معلوم، تؤمر بعد ذلك إذا رفعت الحيضة بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، لكن نقول أنها يسقط عنها حال الحيض يبقى الصلاة والصيام. يبقى القول كده لا يقول الله صلاة حائض إلا بخمار أي لا تصح صلاة المرأة البالغة إلا إن كانت مغطية لجميع بدنها ولم تظهر من البدن إلا ما تباشر به السجود كالكفين وكذلك الوجه. قال إلا بخمار ما يتخمر به من ستر الرأس. وقال استدل بهذا الحديث من سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض ولم يفرق بين الحرة والأمة، وقول أهل الظاهر. وفرق الشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة، فجعلوا عورة الأمة ما بين الصدر والركبة كالرجل، والعلماء ان هو قالوا يبقى عورة المرأة الحرة غير عورة المرأة الأمة، غير المرأة الأمة، فالأمة عورة الأمة كعورة الرجل من الصرة الركبة، ولكن عورة أساس المرأة الحرة المرأة عورة، هذا ينطبق على المرأة الحرة إلا ما استثناه الشارع في مباشرة المرأة للصلاة من الوجه والكفين كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. فلذلك قال يبقى لا يقول الله صلاة حائض إلا بخمار، يبقى ما يتخمر به من ستر الرأس. يبقى نقول إن هو معنى الكلام أن المرأة لو لم تبلغ المحيط فعند ذلك يبقى لو صلت وهي حاسرة الرأسية يبقى ما فيش حرج. يبقى نقول والله بنت عندها 10 سنوات 11 سنة لكن لم تبلغ المحيط، يبقى لو صلت رأسها مكشوفة نقول صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة. يبقى إمتى يكون التغطية؟ يبقى نقول التغطية عندما تصل إلى سن المحيض، لكن لو قبل ذلك السن وصلت وجانب من شعرها نقول ظاهر، أو حتى لو كانت حاساها على رأسها يبقى صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة. لكن نجد أنها حتغمر بستر الرأس وكذلك النحر عندما تصل إلى سن المحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب قال باب السد في الصلاة، قال باب السد في الصلاة. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاة. ثم ذكر عن ابن جريج رحمه الله قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال أبو داود هذا يضعف ذلك الحديث، قلنا لأن الحديث ده أساسا مبنى أن عطاء رحمه الله كان بيروي ذلك الكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى قال عن عطاء، قال إبراهيم عن أبي هريرة، يبقى هذه الرواية كان بيرويها عطاء رحمه الله، وبالتالي قال أبو داود رحمه الله قال عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث. قال في هذه الرواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال القطبي رحمه الله السد إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، يبقى قال السد إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. قال السد هو إسبال رجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسد، إن ضمه فليس بسد. يعني قالوا أن السد ده يعني ذكر الشارع أن هو ليه صور عديدة، ليه صور عديدة منها تلك الصورة التي ذكرها الإمام الخطابي رحمه الله. قال وأن يغطي الرجل فاه. قال الخطابي فإن من عدد العرض التلثم بالعمائم على الأفواه، فنوعوا عن ذلك في الصلاة، فنوعوا عن ذلك في الصلاة. قال الحديث يدل على تحريم السد في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي، يعني لأنه معنى النهي الحقيقي. وبالتالي قال إن الرواية دي مبنى على عطاء، وكما قال ابن جريج رحمه الله أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا، يصلي سادلا. ولذلك علق أبو داود رحمه الله وقال وهذا يضعف ذلك الحديث، الفعل الصادر من عطاء وهو راوي الحديث قال يضعف ذلك الحديث الذي يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال في الصلاة، نهى عن الإسبال في الصلاة. المرأة مأمورة بتغطية زور قدميها، ولكن الرجل يعني لم يؤمر بذلك، وعورة الرجل كما بينا من السرة إلى الركبة. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب الصلاة في شعر النساء، قال باب الصلاة في شعر النساء. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو لحفنا. قال كان رسول، تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا ولا لحفنا. قال لا يصلي الثوب، قال الصلاة في شعر النساء، قال هذا جمع الشعار وهو الثوب الذي يلي الجسد، وخصص ذلك بالذكر أنه أقرب إلى أن تنالها النجاسة. يبقى نقول كان لا يصلي في شعورنا أو لحفنا، يبقى ده اللي هو الشعار اللي هو أساسا الثوب الذي يلي الجسد على طول، يلي العورة، يلي الجسد، وبالتالي حال يمس العورة. فعلى ذلك قال إنه ما كان يصلي في شعورنا، قلنا مخافة أن يكون عليه نجاسة، قال إنه أقرب إلى أن تنالها النجاسة. والحديث يدل على مشروع تجنب ثياب النساء التي مظنة لوقوع النجاسة فيها، وكذلك سائر الثياب التي تكون كذلك بصفة عامة. يبقى ما كان يصلي في شعورنا ولا لحفنا، يبقى نقول الثوب اللي هو حيباشر العورة مباشرة كان يكتنب ذلك الثوب. يبقى ليه كان بيكتنبه؟ قلنا يبقى قال مظنة إن ممكن أساسا تطرأ عليه النجاسة، تطرأ عليه النجاسة كنتيجة حيض المرأة أو غير ذلك، قد لا تنتبه فينتقل دماء الحيض إلى ذلك الثوب. وكذلك كل ثوب أساسا يخشى الإنسان من خلاله النجاسة، قلنا كإنسان هو يعني لا يجيد التنزل من البول، لا يجيد التنزل من البول، فعلى ذلك نقول الثوب الذي يباشر عورة يبقى نجتنبه عند ذلك، نجتنبه. قد يكون إنسان بيتساهل في التنزل من البول، فلا نأمن عند ذلك أن تنتقل النجاسة إلى ذلك الثوب. وبالتالي يبقى ايه نجتنب ذلك الثوب بناء على ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في شعورنا ولا لحوفنا. ثم يذكر بعد ذلك أيضا باب آخر وهو الرجل يصلي عاقصا شعرا. قال باب الرجل يصلي عاقصا شعرا، يبقى نقول أنه ضامن شعره كده ورابط هذا الشعر بحيث أنه لا يتحرك. فقال في رواية عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري قال كان يحدث عن أبي أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بحسن بن علي عليهما السلام ويصلي قائما وقد غرز بقرة في قفاه، فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرض ذلك الضفر. ثم ذكر أيضا أن قريبا مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوب، يبقى بنجد ان الشعر ايضا بيسجد مع سجود الانسان، فلا تحجب ذلك الشعر ان يسجد معك عندما تسجد لربك سبحانه وتعالى. يبقى نقولش والله ده الواجب بس اللي بيسجد، لا ده الانسان باكمله جوارح الانسان، قلنا حتى شعر ذلك الانسان يسجد معك لربك سبحانه وتعالى. فعلى ذلك لا تحجب ذلك الشعر ان يسجد معك لربك سبحانه وتعالى عندما تسجد. ولذلك قال الرجل يصلي عاقصا شعره، وقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هذه الرواية الأولى عن أبي سعيد المقبوري رحمه الله قال أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي أنه يصلي قائما وقد غرز ضفرة في قفاه، قال لون ذلك الشعر وأثقل أطرافه في أصوله. بنقول عشان إيه ما هذا الشعر لا يتحرك، أو أنه قام بضفره وبعد ذلك أمسكه من خلفه، أمسكه قلنا بحيث أنه لا يدع ذلك الشعر يعني يسجد معه إذا سجد. فعلى ذلك قال فالتفت إليه فحلها، حلها أبو رافع، يبقى حل الكلام ده هو، فالتفت حسن إليه مغضبا، يبقى غضب كده من إيه؟ هذه الفعلة. فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب. ثم ذكر له الدليل قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان، قال يعني مقعد الشيطان، يعني مغرض ضفر هذا الإنسان. قال وموضع قعود الشيطان، يبقى ده كأنه موضع قعود الشيطان. قال إنما أمره بإرسال الشعر ليسقط على الموضع الذي يصلي فيه صاحبه من الأرض فيسجد معه. يبقى قال يا ترى أمره ليه بإرسال الشعر؟ يبقى خلي شعرك كده، نقول ما تقيدوش ما تربطوش، قلنا عشان لما تسجد يسجد معك ذلك الشعر. نقول يبقى كيانك كله بيسجد لربك سبحانه وتعالى، احنا نسجد بقى والله على ثلاث اعضاء، ده كياني كله بيسجد. نقول قلب الانسان سجد قبل بدن، يبقى قلبك اساسا بيسجد بنادى الله سبحانه وتعالى قبل ذلك البدن، قبل سجود البدن. نقول والله الانسان مامور ان يسجد على سبعه مواطن، على الجبهه، واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى الانف والكفين والركبتين والقدمين، يبقى دي السبع مواضع اللي احنا بنسجد عليها. احنا لما ننظر كده انسان بيسجد، نقول من راسك الى اقدامك تسجد لربك سبحانه وتعالى، يبقى نقول من الراس اهو لغايه الايه القدم، لغايه اطراف الاصابع اهو احنا بنسجد، يبقى جميع بدنك، يبقى نقول والله جميع بدن الانسان، يبقى كيانك كله بيسجد لربك سبحانه وتعالى. سجد ذلك القلب وتبع ذلك القلب في سجود الجوارح، يبقى انت تسجد لربك سبحانه وتعالى. وهي افضل هيئه، هي افضل هيئه يعني من الايات التي تقرب بها الانسان ربه سبحانه وتعالى، اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذه من افضل الهيئات، من افضل هيئات الصلاه هي سجود الانسان وبين يديه سبحانه وتعالى، سجود الانسان بين يديه سبحانه وتعالى. فلذلك قال انما امره بارسال الشعر ليسقط على الموضع الذي يصلي فيه صاحبه من الارض فيسجد معه. يبقى شعر بيسجد معك، هذا الشعر يسجد، وبالتالي ليه تمنعه؟ ليه تحجبه؟ نقول يعني الانسان خلاص احنا نرفع سبع مواطن وانتهت، لا، لابد ان احنا نفضل حياه الصلاه دي نشعر بيها، نشعر الصلاه يعني الصلاه لما نصليها كده مش اداء واجب اديناه وانتهت القضيه، لا، ده علاقة الإنسان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، علاقة الإنسان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فلذلك لابد من ذلك الشعور، لابد ان احنا اساسا يعني كما ذكرنا قبل ذلك اننا بعد الصلاة حالي يبقى متغير عن حالي قبل الصلاة، يبقى ممكن كده الانسان يكون اصابه نوع من انواع الضيق او الهم او الكرب او اي صورة من هذه الصور مع الصلاة. ارحنا بها يا بلال، نقول راحة تامة بعد الصلاة، بنجدد العلاقة والعهد الذي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، فتهون عليك الدنيا بأسرها، تهون عليك الدنيا بأسرها. ولا لما الإنسان كده ينطرح بين يدي سبحانه وتعالى ويظهر هذا التواضع والذل والخضوع والانكسار بين يدي سبحانه وتعالى، قلنا حياة، يبقى قلب العبد كده يرفرف، يعني قلب العبد كده يرفرف فرحا وسرورا أنه كان واقفا بين يدي سبحانه وتعالى. الصلاة دي انت تقف فيها بين يدي الملك الديان، فازاي يبقى شعورك؟ ازاي شعور الانسان؟ فنقول القلب كده يرفرف، قلنا فرحا وسرورا لوقوف ذلك العبد بين يدي سبحانه وتعالى. فيبقى الصلاة لابد ان يكون لها اثر ايجابي على العبد بعد اتمامها، بعد اتمام الصلاة بهذه الصورة، اتمام الاركان والواجبات، وكذلك بعد استيفاء الشروط التي لا تصح الصلاة الا باستيفاء العبد لهذه الشروط. وكذلك ايضا لابد من حضور القلب ابتداء كده، مش انا حاضر البدن، نقول حضور القلب قبل حضور البدن، حضور القلب دايما قبل حضور البدن، واستشعار الانسان لكل فعل من افعال الصلاة، وكذلك كل ذكر ورد فيه الصلاة. فالشعر يثبت، الشعر يثبت، قلنا كيانك كله بيثبت بين يدي سبحانه وتعالى. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان انزل على سبعه اراب وان لا اكف شعرا ولا ثوبا، يبقى ما يكفش الشعر ولا الثوب، هذا من كف الشعر، يبقى ده اساسا ادي كف الشعر، يبقى كف الشعر ان هو اساسا يبقى ربطه بحيث انك انت تمنعه من السجود، تمنعه من السجود. وقال ايضا في الروايه الثانيه عن ابن عباس رضي الله عنهما راى عبد الله بن الحارث يصلي وراسه معكوس من ورائه، فقام وراه فجعل يحله واقر له الاخر. عبد الله بن عباس لما لقى كده شعره ربطه وبالتالي هيمنعه من السجود، فقام وحل هذا الشعر من ذلك الرجل وهو يصلي. يبقى ممكن اساسا ان انا يبقى لو كان انسان في حاجه خطا ممكن ازيلها عنه وهو بيصلي، ازيلها عنه وهو بيصلي. نقول انسان كده لم ينتبه ان الثوب قد ركع من خلفه فظهر بعض العوره، يشد له الثوب، مفيش حرج في ذلك. يبقى مع انه هو بيصلي، قلنا الانسان بيصلي وانحرف قليلا عن القبله، نوجه ذلك الانسان، نوجه هذا الانسان. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه قلنا والله كان يتركه بعد ما يصلي يبين له المساله، لا هو في الصلاه، هو في الصلاه. فقام وراه فجعل يحل واقر له الاخر، سلم له، سلم له راسه. فقال فلما انصرف اقبل ابن عباس فقال ما لك وراسي؟ مش بينكر على ابن عباس، ولكن يا ترى ايه اللي شافه؟ فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوب. قال الامام النووي رحمه الله اتفق العلماء على النهي عن الصلاه والثوب مشمر وكذلك الكم، سواء كان مشمل الثوب او الكم او كان راسه معكوس او مردود شعره تحت عمامته او نحو ذلك، كل هذا منهي عنه باتفاق العلماء. قال وكراهه تنزيهيه، فلو صلى كذلك فقد اساء وصحت صلاته. قال لو اساسا فلو صلى كذلك فقد اساء وصحت صلاته. لما النووي رحمه الله يقول اتفق العلماء النهي عن الصلاه فثوب مشمرا وكذلك كم او نحو ذلك او راسه معكوس، يبقى اتفق العلماء على النهي عن الصلاه وثوب ذلك الرجل مشمر او الكم ايضا. يبقى نقول لك والله يبقى خلي بالك، يبقى نبعد حتى لو كانت قراءه تنزيهيه. قال لا كف شعرك ولا ثوبا، يبقى ما تكفش الثوب، ما تتنهوش وانت بتصلي، ما تتنيش الثوب وانت بتصلي. يبقى بعد كده هيتني الثوب، يشمر كده لابس قميص فبيتني القميص اكمامه، يقول لك لا وانت لما تيجي تصلي يبقى نقول دي خارج الصلاه ومفيش حرج، لكن ده داخل الصلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا كف شعرا ولا ثوبا، ده داخل الصلاه، داخل الصلاه، يبقى ما تتنيش الكم كده داخل الصلاه. يقول لك لا ابرد الكم بعد ما تصلي، عايز ايه؟ يعني تتنيه تتنيه، يعني نقول لك والله حانتني ذلك الكم، ما فيش حرج، شمر الكم ده ما فيش حرج، لكن اساسا داخل الصلاه نقول لا، داخل الصلاه لا. قلنا حتى لو كانت كراهه تنزيهيه فنقول احنا لا نفرق ما بين يعني دي كراهه وبالتالي ما فيش حرج لما افعلها، يبقى دي سنه يعني ما فيش حرج لما اتركها، نقول لا، ما كانش ده خلق المسلم ابدا، خلق المسلم أبعد ما نكون عن أمثال هذه الأفعال. قلنا حتى لو كان فيها كراهة فكما يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكف ثوبا ولا شعرا. يبقى لا يكف الثوب ولا الشعر. يبقى لما نيجي نصلي يبقى لو كان الإنسان مشمر الكم فنقول والله كن يعني فك ذلك الشيء. يبقى حتى لا تكف ذلك الثوب. كفش ذلك الثوب. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله اتفق العلماء عن الصلاة وثوب مشمرا وكمه أو نحو ذلك. وكذلك نهى عن كل الرقص محفوظ. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر وباب الصلاة في النعل. باب الصلاة في النعل وجواز الصلاة في النعل وأنها فيها مخالفة لليهود أنهم لا يصلون في نعلهم أو كفافهم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في رواية عن عبد الله بن التائب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح وضع نعليه عن يساره. قال عبد الله بن السائب رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح وضع عليه عن يساره. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن عبد الله بن السائب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى قال ابن عباد يشك أو اختلفوا. قال أو ذكر موسى وعيسى ابن عباد يشك أو اختلف. قال أخذت النبي صلى الله عليه وسلم فحذف فركع وعبد الله بن السائب حاضر لذلك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فحذف فركع وعبد الله بن السائب حاضر لذلك. ثم ذكر أيضا رواية عن رسالة الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ قال عن عليه وضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعلهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قال ما حملكم على إلقائكم نعلكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني وأخبرني أن فيهما قذرة أو قال أذى. وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى قال فليمسحه وليصلي فيهما. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال فيهما خبث أو خبث. قال في الموضعين خبث أو خبث. قال أيضا في رواية عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعليهم ولا خفافهم. خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعليهم ولا خفافهم. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا ومتنعلا أو منتعلا. قال متنعلا ومنتعلا. فبيذكر في هذه الترجمة باب الصلاة في النعل وجواز الصلاة في النعل وأن فيها مخالفة لليهود فأنهم لا يصلون في نعلهم أو خفافهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى تذكر عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح وضع عليه عن يساره. قلنا الرواية الثانية يعني هي لا علاقة بالرواية الأولى. قلنا لأنه كما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى ابن عباد يشك أو اختلف. قال أخذت النبي صلى الله عليه وسلم ثعلبه فحذف فركع هذا كده كحة بكحة بالسعال فحذف أمسك عن القراء وركع أمسك عن القراء وركع. وعبد الله بن السائب حاضر لذلك قال انه حذف فترك القراء. قال يؤخذ منه ان قطع القراء لعارض السعال ونحو ذلك اولى من التمني بالقراء مع السعال او التنحنح ولو استلزم تخفيف القراء فيما يستحب فيه التطويل ويستحب تطويل القراء في صلاة الصبح يستحب تطويل القراء في صلاة الصبح. فعلى ذلك ذكر عبد الله بن السائب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح أن الصلاة الصبح يتم فيها من السنة تطويل القراءة في ذلك تطويل القراءة في ذلك الأمر. وبالتالي قال أخذت النبي صلى الله عليه وسلم ثعلبه فحذف قلنا سكت ترك القراءة فركع، يبقى امسك عن القراءة. قالوا الفعلة ديت يؤخذ منها لو انسان اصيب بسعال، يعني كحة، قلنا ممكن السعال ده ينتهي، يعني كحة مرة وانتهت، لكن هو السعال ممكن مع القراءة يستمر. قالوا يبقى الأولى يعني عدم التمادي، عدم التمادي للقراءة، عدم التمادي في القراءة مع وجود السعال والنحنحة، يبقى بيحس ساعات كده بنوع من انواع الشرقة، فبيحاول يتنحنح، يقرا شويه وبعدين يتنحنح، يقول لك لا، عدم التمادي في ذلك اولى، يبقى تترك حتى لو كانت هذه الصلاه يطول فيها قراءه، من المستحب ان يطول فيها قراءه، لكن لو خفف القراءه فيها يبقى اولى من التمادي مع السعال والنحنحه. قالوا اولى من التمادي مع السعال والنحنحه. قلنا ان فعل النبي صلى فلا، والشاهد من كده ان عبد الله بن السائب رضي الله عنه ذكر ان ده كان صلاه الصبح، وان صلاه الصبح يستحب فيه التطويل، كان يصلي بالمئين كما قال، ورد في روايات الذكراء الصحابة رضي الله عنه، فقطع القراءة لعرض السؤال ونحو ذلك. قال هذا أولى من التمادي في القراءة مع السؤال والتنحنح، ولو استلزم تخفيف القراءة فيما يستحب فيه التطويل، مع أنه يستحب التطويل، نقول لك لكن في الحالة دي تترك، وحتى لو كانت بقت أصبحت قراءة خفيفة، قراءة خفيفة، قلنا هذا أولى من القراءة مع التمادي في السؤال والنحنح. لكن قلنا مش مع أول يعني هيبقى كحه كده، وهو تعالى هو هيمسك عن القراءه، لكن ده هيستمر معاه، او نقول ان هو شعر كده ان هو هيشعر لابد ان يتنحنح شيئا فشيئا، نقول لا، يبقى تمسك، لكن مره وانتهت خلاص يكمل القراءه، يكمل القراءه. فالشاهد من ذلك كما قال في الروايه الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح وضعا عليه عن يساره، ان الروايه الاولى دي لا علاقه بالروايه الثانيه، الروايه الثانيه مع ان ما فيهاش ذكر ان عليه، لكن هي مرتبطه بالروايه الاولى لأنها رواية مروية عن عبد الله بن السائب، وذكر أن ده حدث في مكة يعني يوم الفتح، ولما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. بعد ذلك أيضا بيذكر رواية ثانية، وهي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه اتخلعن عليه فضعهما عن يساره. يبقى خلعن عليه وهو في الصلاة، خلعن عليه وهو في الصلاة، فضعهما عن يساره. قال لما الإنسان يخلعن عليه أين يضع عليه؟ قال يضع النعلين عن يساره إن كان اليسار فارغا. بس الكلام ده قاله لو كان اليسار فارغا، لو كان اليسار به يعني كان مأموم واقف إلى يسار مأموم آخر هيبقى ده على يمين هذا المأموم، فقال يضع بين رجليه، يضع ذلك النعل بين رجليه. يبقى لو كان الإنسان بيصلي في الصلاة وهو في الصلاة في النعلين، وعلى ذلك أراد أن يخلع النعلين، لو خلع النعلين يضع النعلين عن اليسار إن كان اليسار ذا فارغ. لو كان اليسار والله فيه مأموم آخر يبقى يضع النعلين بين رجليه، يضع النعلين بين رجليه. فلذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فخلع عليه فضعهم عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. أول ما فعل كده النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فعلوا، خلعوا النعال على رسول الله. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ فقالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالا. قلنا القضية عند الصحابة قضية واضحة، قضية ما تحتاجش إلى نوع من أنواع الجدال، يعني مش ما فيش جدال ولا قيل وقال، يعني خلع خلعوا لبس لبسوا، يعني ده كان حال الصحابة. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب، فاتخذ الصحابة خواتيم من ذهب فألقاه فنبذهم فنبذوا، إن ده الصحابة. لذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، عقد هذه الترجمة تحت كتاب الاعتصام بالسنة، وذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب، قلنا قبل تحريم الذهب على الرجال، اتخذ خاتم من ذهب فاتخذوا خواتيم من ذهب فنبذه فنبذوه. أخذ أول ما أخذ خاتم من ذهب قبل تحريم الذهب على الرجال على طول تختمه بالذهب، اول ما نبذوا تركوا كده تركوا. اسالوش بقى ليه اخذوا الاول، ايه ليه تركوا في المره الثانيه، ما بسالوش. صلوا في النعال صلوا في النعال، لو لقوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعال وفي الصلاه خلعوا، وبالتالي نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملكم على القائكم نعالكم؟ قال رايناك القيت فالقن عليك فالقينا نعالا. قضيه نقول يعني الصحابه بصرهم ما كانش بينصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعل افعله، يترك اتركه. يبقى ده كان حال الصحابه رضي الله عنهم. قلنا نفوس، قلنا نفوس يعني فعلا وقلوب طهرت تماما، يعني القلوب طهرت وكانت مستعده فعلا لاستقبال استقبال جيد. قلنا يعني وياه تماما للتطبيق، وهي تمام للتربيط. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ما كان هناك من الصحابة أن يتخلف عن التنفيذ. مش هقول والله ده قول بس، ده الفعل فقط، يعني بيرمقوا كده النبي صلى الله عليه وسلم بأبصارهم، يفعل يفعله، يترك يتركه. ولذلك لما قدم ذلك الضب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الصحابة أيديه ثم سأل فقال كلوا فإنه ليس من طعام قوم. شوف الصحابة كده بيأكلوا، لما النبي صلى الله عليه وسلم وضع أمام الضب كده ده يعني حيوان معين، فرفع إيده عنه، فرفعت الصحابة رضي الله عنه، فعلى ذلك قال لهم كلوا فإنه ليس من طعام قوم، يعني لهم ده مش من طعام قومي، وبالتالي لا يأنفوا، يعني ما مش مقبل عليه. فعلى ذلك قال لهم كلوا، ونقول ان الصحابه لكن الشاهد اول ما رفعوا ايديهم على طول، مفيش نقول مفيش مناقشه. طب العله الحكمه مفيش عندهم الكلام ده، هو مجرد ان هو نقول فعل النبي يفعلون، ترك النبي يتركون. ده كان حال الصحابه رضي الله عنهم، قلنا يعني كان حال الاستقبال عندهم استقبال جيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه السبب انه قال عن علي؟ قال جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا او قال اذى. يبقى لما خلع عن علي يبقى كان بسبب ان هما فيهما قذرا، فقال اذا جاء احدكم المسجد فلينظر، فان راى في عليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما. يبقى الصلاه في النعال فيها دلاله على شرعيه الصلاه في النعال، على مسح النعل من النجاسه هيطهر ذلك النعل من القذر والاذى. يبقى لو كان النعل فيه اذى يقول لك والله ابلكوا في الارض، امسحوا الارض كده لغايه لما يعني يغلب على الظن هو وزيلت منه تلك النجاسه، تصلي بعد ذلك في النعل لا حرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الامام الخطابي رحمه الله فيه من الفقه ان من صلى وفي ثوب نجاسه لم يعلم بها فان صلاته مجزيه ولا يعادت عليه. يبقى بناخذ من الكلام ده هو حكم، لو صلى الانسان في ثوب وبعدين اكتشف بعد كده بعد الصلاه ان الثوب ده فيه نجاسه نقول له صلاته صحيحه، صلاته صحيحه. يبقى بناء على الروايه دي نقول ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اتى جبريل عليه السلام في الصلاه فاشار للنبي صلى الله عليه وسلم ان النعل فيه اذى او قذر، يبقى معنى كده ان هو صلى بذلك القذر، يبقى جزء الصلاه اللي هو صلاها فخلع واستكمل، ما استأنفش الصلاه الجديده. يبقى الكلام ده مع انه في الصلاه يبقى لو هو في الصلاه ما نقول ان هو ما استأنفش الصلاه من جديد، ولكن استكمل الصلاه على ما مضى. يبقى صلاته الاولى على الرغم ان النعل في نجاسه ولكن لم يعلم بها، فعند العلم خلعها، وما مضى من صلاته كانت صحيحه. يبقى لو احنا انهينا الصلاه نقول لك صلاتك صحيحه، صلاه صحيحه، نقول انه ليه؟ لانه جهل هذا ان في نجاسه على ثوبه، جهل ان هو في نجاسه على ثوبه، يبقى صلاته صحيحه بناء على تلك الروايه التي ذكرها النبي او هذه الحديث التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول الانسان لو كان في الصلاه واكتشف ان ثوبه عليه نجاسه نقول يقلع ذلك الثوب طالما كان الثوب الثاني ساترا لعورته، لو ما كانش ساتر عورته يبقى لزمه يخرج وبعد كده يغير الثوب ويستأنف الصلاه الجديد. لكن لو اكتشف النجاسه وهو في الصلاه يبقى نقول كده اكتشف النجاسه هو على الثوب فيخلع الثوب وهو في الصلاه، يخلع الثوب طالما كان الثياب اللي تحته هتكون ساتره لعوره ذلك الانسان، لانه طبعا حتى لا يكون كشفا للعوره، لو ما كانش الثياب دي ساتره للعوره يبقى على ذلك هيخرج وبعد كده يغير ذلك الثوب ويصلي في ثوب اخر، يصلي في ثوب اخر يستأنف الصلاه. قال فيه ان الاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم في افعاله واجب، يعني كما هو في اقواله، هو في اقواله، وانهم راوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعل فخلعوا النعل. وفي الادب ان المصلي اذا صلى وحده وخلع نعلا ووضعها عن يساره، اذا كان مع غيره في الصف كان عن يمينه عن يسار نعل نضعها بين رجليه، وان العمل اليسير لا يقطع الصلاه، يعني ده عمل في الصلاه لكن هذا لا يقطع الصلاه لان ده عمل يسير. وكذلك لما يخلع النعلين نقول هو في الصلاه يضع النعلين عن يساره، لكن ان كان اليسار ده يبقى مشغول ومش خالي يبقى عند ذلك يضع النعال بين اقدامه، بين رجليه. قال ايضا النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فانهم لا يصلون في نعاليهم ولا خفافهم. يبقى فيها ايضا نوع من انواع المخالفه لليهود، وانك انت تصلي في النعالين يقول والله طب احنا لا نتمكن الان، قول والله صلي صلاه الجنازه، لو كانت جنازه خارج المسجد صلي في النعال، يقول والله واحنا بنصلي صلاه العيد في مصلى خارج المسجد صلي في النعاس، يبقى صلي في النعاس. قلنا عشان تحقق هذا الامر يبقى هذه افعال مستحبه، ما يمرش علينا ابدا هذه الروايه الا ونقوم باتمامها. قلنا ما فيش روايه من روايات السنه الا واحنا نتممها حتى لو كان لمره واحده، يبقى على ذلك نكون طبقنا هذه الروايه. فيبقى فيها ايضا ان احنا نستشعر ونستحضر المخالفه لليهود لا يصلون في النعال والخفاف، فنصلي في النعال والخفاف، نصلي في النعال والخفاف. وبالتالي لما يتوكل الانسان كنتيجه الفرج حتى ندخل الاذى الى المسجد، يبقى نقول بنستغل اي فرصه بتاتي. قلنا زي صلاه الجنازه كانت خارج المسجد، قلنا زي صلاه العيدين خارج المسجد، لو اي صلاه كانت خارج المسجد، مع ذلك صلي في النعال حتى تحقق ايضا هذه السنه، وكذلك ان تكون مخالفه نعقد في القلب المخالفه لليهود. فنحن نصلي في النعال هذه شريعتنا، واما عند اليهود فانهم لا يصلون في النعال ولا الخفاف. ثم ذكر روايه عن عمرو سعيد عن ابي عن جدي رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حافيا او متناعلا او منتعما. رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حافيا ومتناعلا او ومنتعلا، يبقى صلى على ذلك وذلك. يبقى نصلي في وانت لابس النعال وتصلي حافيا، وانا طبعا مش هنتمكن للمسجد الا نصلي واحنا حفاز. قلنا مش هنتمكن طبعا من لبس ايه النعال، لكن الخفاف يبقى لبس الخفاف قلنا تصلي به في المسجد مفيش حرج، لكن لبس النعال يبقى نستغل اي فرصه موجوده عشان نصلي في النعال. قلنا نحقق ذلك كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين وامر حتى تكون فيها المخالفه لليهود، يبقى نعقد كده بالقلب المخالفه لليهود، فانهم لا يصلون في النعال ولا الخفاف، فنصلي في النعال يبقى نقول استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايضا نعقد بالقلب انها مخالفه لليهود، ولكن كان يصلي على هذا وعلى هذا. ثم يذكر بعد ذلك باب اخر، وباب المصلي اذا خلع عن اهله اين يضعهما؟ على باب المصلي اذا خلع عن عليه اين نضعهما؟ ونرجع عن الكلام لله سبحانه وتعالى المره القادمه. اكتفي ذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.